الإشكال الملاحظة الثالثة من قد يطول بدلوك الردعي عن العمل ببعض الظهورات وهي الظهورات التي يكون التناسقات مبنيا على الملازمات والفحوى الروحية. حيث يقال بأنه قد وردت في بعض الروايات وأهمها رواية أبان الواردة في جية المرأة أن المرأة تعاقب الرجل إلى كل جية المراوين سأل الإمام أنه إذا قطعت أصابع المرأة فالأصبع الواحد في جية جية عشرة مثلا والسوء الثاني إذا قطع أشبعان فعشرين ثلاثة فثلاثون ثم أربعة فقالت يرجع إلى عشرين. استشكل الأمان في ذلك وقال الإمام أنه كان يأتينا هذا الحديث عنكم في العراق كنا من الكرب نقول أن الذي جاء به الشيطان في المقال الإمام رجع يا أبان وقال يا أبان إنك قد حكمتني بالقياس وبين الله لا يصاب إن المرأة ثم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المرأة تعاقب الرجل إلى ثلث الدين فإذا تجاوز حينئذ يرجع إلى النفس. قد يقال أن هذه الرواية تكون دالة هذه الرواية استدل بها تارة في بحث القاف وأخرى في بحث الظن والبطولات. في بحث القاف استدل بها بعض الأصوليين لدالة بعض الأخبارين للدلالة على الردع عن العمل بالقاف الردع عن العمل بحكم العاقل حتى إذا كان قطعيا. وهذا بحث تقدم ما تقدمت الإشارة إليه وقيل بأن هذه الرواية لا يمكن أن يستدل بها على الأخرى يمكن أن يستدل بما في الرواية في هذه في بحث الظن. فإن يقال أن أبان هنا أعمل الملازمة والفحوى والعرفية يقال أنه إذا ثبت أن المرأة إذا قطعت أصابع ثلاثة من أصابعها فتكون بيدها ثلاثين إذا انسب الفحوى العرفية لو قطعت أربعة أصابع منها تكون بيده على الأقل أكثر من ثلاثين أو يساوي مع ثلاثين لأن الأربعة تشتمل على الثلاثة أيضا فالعرف لا يحتمل مثل هذا الاحتمال. فكأن الدليل الذي دل على أن في قطع ثلاثة أصابع من المرأة ثلاثون يدل بالفحوى العرفية على أن في قطع الأربعة منها أيضا ثلاثون وزيادة لا أنها ترجع إلى عشرين. فهذه دلالة فحوائية عرفية محفوفة بهذا الحوق وملازمة عرفية صادقة في مثل هذا الحوق. وحينئذ يقال أن الإمام في هذه الرواية عبر عن إعمال مثل هذه الملازمات والفحوى العرفية للقياس وإعمال العاقل ثم رجع عن ذلك أن هذا لا يجوز أخذتني بالقياس يا أبان إنك قد أخذتني بالقياس. فيدل على أن الدلالات العرفية القائمة على أساس الملازمات والنقاط التي تكون هذا السبيل الفحوى العرفية ليست بحجة لأن الشارع قد ردع عنها.
تدعى عن قياس والاستحسان في النص العقلي
باعتبار أن هذا هنا هذا الراوي كان يستدل كأنه بنفس الدليل الذي يدل على أن التنبية في ثلاثة أصابع ثلاثون أنه لا أصابع تنبي أربع أصابع أيضا ثلاثون لأن أربع أصابع عرفا لا يمكن أن تكون أقل من ثلاثة أصابع. الجناية حينما تزداد عقوبتها وديتها له تزداد لا تقل. كأن هذه الملازمة العرفية هي التي جعلت أبان في الكوفة والعراق يستنكر قبول تلك الرواية الأخرى. إلا أن هذه الرواية الإنصاف أنه لا يمكن أن تكون دليلا على هذا المطلب لا يمكن أن يستفاد منها أن الدلالات العرفية القائمة على فصل الأخبار والدلالات العرفية ليست بحجة، بل هذه الرواية مضمونها شيء آخر، مضمونها قصص الصحيحة يدعو ما فعله أبان من طرح الدليل والرواية والحديث الذي كان يأتي من الإمام، كان يأتي لأبان حديث صريح في أنه إذا قطعت أصابع المرأة الأربعة فديتها نصف دية الرجل، والرجل أربعون فنصف ديتها ديته فعشرون لا مسألة. هذا الحديث الذي كان صريحا في هذا المعنى كان يطرحه الله، وكان يقول هذا من عمل الشيطان أو هذا جاء من الشيطان ليس صحيحا. هذا العمل هو الذي استذكرت في الرواية رواية أبان على أبان، وأنك طرحت دليلا صريحا واضحا في المطلب في الحكم الشرعي قد طرحته بإعمال نظر وإعمال قياس قصة في هذه المسألة الفقهية، وهذا غير طرح الحجية، غير عدم حجية الظهورات القائمة على أساس الملازمات والأصل الفقهية. هذه الرواية أن تقول أن الإنسان حينما يأتيه شيء من الشارع لا ينبغي أن يحكم نظره في قبال الحكم الشرعي ما مختلف عليه الاجتهاد في مقابل النص، تريد أن تردع عن الاجتهاد في قبال النص، بل تريد أن تبين في نفس الوقت أن هذا الاجتهاد اجتهاد ناقص، لأنه من ينتسب إلى أن المرأة على كل حال ينبغي أن تكون بيدها نصف الرجل، وأن هناك بدء بهذا التنصيص مما زاد على الثلث، وأما في مقدار الثلث باعتبار قلة الدية في مقدار الثلث تعاقل الرجل وتناغم الرجل المرأة بالدية، مما بعد الثلث تكون بيدها نصف بيد الرجل. حينما يفهم هذه النقطة إلى الشرعية، حينما يلتفت الذهن العرفي إلى هذه النقطة حصل الدلالة الالتزامية والفحوى أيضا تنتفي، والقياس لا يكون صحيحا يكون مع الثالث أيضا. إذن فالرواية ناظرة إلى هذه المسألة، ناظرة إلى الردع عن طرح النصوص الشرعية لإعمال الدين، لإعمال القياس في الدين وإعمال العقل والمناسبات العقلية في الدين في قبال النص، يعني إعمال الاجتهاد العقلي في قبال النص في خصوصا مثل هذه الاجتهادات التي تكون ناقصة عادة ناتجة من عدم الاطلاع الكامل على تمام الأحكام الشرعية وخصوصيات الأحكام الشرعية. وإن هذا من محلول عدم تجية الظهور، فإن أبان لم يكن يتمسك بالظهور، أبان كان يطرح النص الذي كان يعرضه بمثل الإمام للكوفة، كان يقول هذا النص غير صادر، لأنه مثلا جاء للشيطان عقله لم يكن يتحمل، عقله الناقص الذي كان متأثرا بهذه الاجتهادات والأحياء وإحمال النظر الذي أشار إليه الإمام لم يكن يتحمل وكان يستبعد، فكان يطرح النص في قبال هذا القياس، والإمام ردعه عن ذلك، ردعه عن طرح الدين وطرح النص الصريح في أن المرأة في قطع أربعة أصابعها تشرون لا ثلاثون. إذن فهذه الرواية لا يمكن أن تجعل دليلا في بحث الظن، فما لم يكن يمكن جعلها دليلا في بحث الخاص على الردع عن الدليل العقلي أو عن حجية الخاص. وبهذا ينتهي البحث عن أصل حجية الظهور، والذي هو البحث في الجهة الأولى، فقد تلخص بما سبق أن الظهور لا إشكال في حجيته، وما يمكن أن نثبت في حجية الظهور أحد أمرين، السيرة المتمثلة في السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية بالفروق التي تقدمت لكم في سورية الاستدلال الإمام، والثاني ما يمكن دعواه من الحق الوجداني والعلم بأن الشارع أيضا الفجورات كانت حجة لديه، وكان يحتج على أصحابه الفجورات، ويحتج الأصحاب أيضا عليهم أمامهم بالفجورات، فإننا قلنا أن من يراجع مجموع الروايات الصادرة عن المعصومين في باب إحالة الارتكاب والتمسك بالكتاب والعرض على الكتاب والاستدلال بجملة من الآيات الكتابية والمرات الآيات الكتابية وكذلك في السنة النبوية الشريفة يحصل له الآخر أو الاثنتان على الأقل بأن الظهور كان هو المدار الحجية وفي الكشف عن الحكم الشرعي لدى الشارع وإلا لما كان يعرض ويعلم ويحول أصحابه على الرجوع إلى الآيات الكريمة وإطلاقات الآيات وعمومات الآيات بل هناك روايات لعلها صرحت بذلك أن الكتاب عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا وناسخا ومنسوخا فهذا كله مبني صحة هذه الكلمات على أن تكون الظهورات سنة في نفسها وإلا لولا حجة الظهورات لا تصل النور إلا ولا فائدة في العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. إذن قد يحصل اليقين أو الإطمئنان على الإتقان بأن الحجية رابطة للظهورات عند الشارع وأن عمل الشارع نفسه كان على ذلك عمل الشارع نفسه كان على العمل بهذه الظهورات. نعم هذا دليل باعتباره دليلا وجدانيا قطعيا وجدانيا بمقدار ابن تيقن له ذلك من الفرق. فإذا شكك في ظهورين في ذات من المراتب الظهور أو سنخ من أسلاف الظهور سنخ من كان الظهور الشكك في حجية ذلك لدى الشارع ولم يحصل لنا العلم أن الشارع بهذا المستوى من الظهور أو بهذا السمس من الظهور أيضا فنفسك لا يمكن أن نفس الحجية الدليل الثاني فيحتاج إلى رجوع الدليل الأول ولا أقل لتقريبه الأول وهو سورة العقلاء الذي لا يملك التشكيك في قيامها وإحصائها على العمل بالظهورات في زمان مراتبها من الظهور الحالي والظهور المقالي والظهور الناشئ من خلق الله والظهور الناشئ من الأعمال المناسبات والانتقادات الحرفية كل ذلك مشمول بدليل للبناء العقلائي والسيرة العملية القائمة على الجهة الانتقالية. هذا هو البحث في الجهة الأولى. الجهة الثانية في موضوع الجهة الأولى الألفاظ الثالثة في بحث العام والخاص من بحث الألفاظ النحوية بأن الظهور ينحل إذا أردنا أن نحل الظهور ينحل الظهور إلى ثلاثة مراتب من الدلالة. المرتبة الأولى كنا نسميها بالدلالة التصورية وهي دلالة اللفظ على معنى تصورا أي استدعائه استدعاء سماع اللفظ لانتقاش المعنى في الذهن ولو سمع اللفظ من الجدار من لفظ ليس له شعور. هذا الانتظار التصوري والتداعي والتلازم بين التصورين بين تصور الناس وسماع الناس بين تصور المعنى هذه المرتبة التي دلالة وهي التي قلنا هناك أنها تحصل بالواقع هي الدلالة الواقعية فإن الواقع عن إيجاد هذا التلازم التصوري والاقتران التصوري والاستدعاء التصوري للنفس والمعنى. ولهذا حينما تتشكل هذه الملازمة التصورية كلما انتقش صورة اللفظ في الذهن وسمعه الشامع انتقش أوتوماتيكيا وتكوينا وكسرا وقهرا انتقشت وانتقلت صورة ذلك المعنى إلى ذهن المعرفة. هذا ما سميناه بالدلالة التصورية وقلنا أن الدلالة الوضعية هي هذه الشامع. هناك من كان يقول بأن الدلالة الوضعية ليست هذه الدلالة والدلالة الوضعية دلالة تصديقية كما تقدم في أصحاح الواقع، لكن المشهور أن الدلالة الوضعية هي هذه الدلالة التصورية وهذه الملازمة التصورية. والدلالة الذي ذكره المشهور هو الصحيح للبيانات المفصلة مذكورة في الواحد. الدلالة الثانية الدلالة التصديقية الاستعمالية هو الدلالة التصديقية الأولى وهي ظهور ودلالة استعمال المتكلم بالله وتصوره بالله تكلمه بكلامين ولفظين هذا أيضا فيه دلالة على أن هذا المتكلم له قصد استعمالي يقصد من تلقبه بهذه الألفاظ يريد أن ينقل إلى ذهن المخاطب معنى معينا من هذا النوع، يريد إلقاء المعنى وإيجاد المعنى في ذهن المخاطب. إرادة المتكلم وقصد المتكلم على إفهام معنى معين من هذا اللفظ وانتقاله ونقله إلى ذهن المخاطب، هذا فيهم دلالة أخرى غير الدلالة. هذه دلالة نسميها بدلالة تصديقية لا تصورية، لأنها مدلولها أمر وجودي حقيقي لا أمر تصوري، إذ مدلولها أن المتكلم له قصد وله إرادة، والقصد والإرادة في نفس المتكلم أمر وجودي. ولهذا هذه الدلالة تتوقف على وجود متكلم عاقل مريد شاعر يشعر بما يتكلم، قاصد له قصد وإرادة. أما إذا سمع اللفظ من الجدار أو من المسجلة مثلا، ليس للجدار ولا للشريط ولا للمسجلة قصد وإرادة، لا تتشكل، نعلم أنه لا توجد إرادة للجدار أو من النائم أو من الحيوان. لو سمع لفظ هذه الدلالة الثانية لا تتشكل من الدلالة التصورية الأولى. وهذه الدلالة تنشأ من ظاهر حالي للمتكلم، فإن ظاهر حال كل متكلم غير نائم غير ملتفت يكون ملتفتا إلى ما يقول، ظاهر تفوره بلفظ أنه له قصد من وراء هذا اللفظ، وقصده قصد إخباري يقصد إخبار معنى في ذهن المخاطب، له قصد إخبار معنى في ذهن المخاطب، وليس تكلمه بهذا الكلام من باب الهجل ومن باب التلفظ الصرف من دون قصد نقل معنى لذلك المخاطب. إذن فحال الملتفت وغير النائم وغير الساهي الذي يلتفت للأوضاع اللغوية، ظاهر حال تكلمه وتفوهه لله أن له مثل هذا القصد، ولهذا هذا الظهور ظهور حالي، يعني هذا اللقاء وهذا الحال في مثل هذا الشخص يكون ظاهرا في أن له القصد. أما إذا لم يكن هذا اللقاء موجودا كما إذا كان نائما، نعلم أن هذا ليس مستيقظا نائما، ليس له حالة الشعور والانتظار، لا ينحصي في الانتظار الاستعمالية، أو إذا كان ميتا أو إذا لم يكن ملتفتا كان مجنونا واعيا بما يقول، لا تنعكس هذه الدلالة. فهذه الدلالات الدال فيها حالة المتكلم لا مجرد لفظ، حالة تلفظ المتكلم بالله، حالة تلفظه وهو إنسان له إرادة وله عقل وله شعور وله التفات وله علم بأن هذا اللفظ في المعنى في الأوضاع اللغوية يوجب انتقاش ذلك المعنى ثلاث التلازم التصوري. مجموع هذه الحيثيات التي تكون قائمة بهذا المقام، مقام التكلم والمحاورة، هو الذي يوجب الكشف عن ذلك المدلول التصديقي، وهو أن هذا المتكلم إذن يريد استعمال اللفظ في معنى، بمعنى يريد أن ينقل إلى ذهن المخاطب بهذا اللفظ ما هو المعنى التصوري لهذا اللفظ. هذا القصد نسميه المدلول الاستعمالي، قصد استعمال وقصد إخطار المعنى المستعمل فيه إلى ذهن المخاطب نسميه المدلول الاستعمالي، وهو يتقوم في الظهور الحالي. وهنا الدلالة الوضعية التصورية مجرد أداة ليظهر المتكلم تلك الحالة، التداعي التصوري بين اللفظ والمعنى تصورا، استدعاء تصور اللفظ تصور المعنى أداة ليظهر المتكلم، والذي على أساسه يكون في مثل هذه الأداة محددة لدائرة ذات القصد الاستعمالي. فإننا على بعد تلك الأداة نستطيع أن نشخص أن قصده الاستعمالي ما هو، فلو كان اللفظ الذي استخدمه واستعمله لم يكن معه قرينة على خلاف معنى الحقيقي نسميه إصالة الحقيقة، يعني نقول أنه ظاهر حال أنه يقصد ويريد إخبار المعنى الحقيقي في ذلك المخاطب، لأن الأداة التي استعملها هذه الأداة ليست لها صلاحية إلا لإخبار المعنى الحقيقي تصورا بالذهن، حيث أن هذه الأداة التي استخدمها لا تفيد إلا في ليست ملازمة تصورا إلا مع ذلك المعنى الحقيقي. وأما المعنى المجازي لو كان هو مقصوده بالإخطار لكان ينبغي أن يأتي بالقرينة ولم يأتي بالقرينة، فنحدد المقصود إخطاره، نحدد مقصوده الاستعمالي ومراده الاستعمالي الذي هو المدلول ذلك الدكتور الحارث نحدده بالدلالة الوضعية، لا أن الدلالة الوضعية هي التي تكون محققة ودالة ابتداء على المراد الاستعمالي. الدلالة الوضعية دلالة تصورية لا تكشف عن الإرادة أصلا، ولهذا موجودة حتى من اللافظ غير المريد غير القابل للإرادة كالجدار ما بين الدلالة التصورية. الدلالة الأولى التصورية أداة بحسب الحقيقة التكوينية لدى المتكلم على ضوء هذه الملازمة، والدلالة التصورية نشخص المراد التصديقي الذي دل عليه ظهور قاله وظهور مقامه. نقول مراده التصديقي لا بد أن يكون على طبق المدلول الحقيقي، يعني على طبق المعنى اللغوي الموضوع له والمدلول التصوري له. وإن شئتم قلتم أن الظهور الحالي مدلوله أن المتكلم له إرادة، أما ما هو متعلق هذه الإرادة؟ تشخص متعلق الإرادة الدلالة التصورية الوضعية. الدلالة الأولى تحدد في الواقع ما هو متعلق الإرادة، أصل الإرادة الدال عليه ظهور حاله، اللفظ ليس دالا على الإرادة، والدلالة التصورية ليست دالة على الإرادة، الدلالة التصورية موجودة كلما تمثل على اللفظ تتصور على اللفظ، وإنما الدال على أن للمتكلم إرادة نفس حاله وتكلمه بما هو امر حقيقي وفعل حقيقي قد صدر منه، وهو في حال الالتفات لا في حال النوم، في حال الادراك والشعور، نطلع على الاوضاع اللغويه والوضعيه والحريه. هذا المقام له دلاله ومردود تصديقي في ان المتكلم له اراده وقال، وليس غازلا وليس بلا قصد وليس ساهيا وليس كنائم وليس كالجدار. ما هو المقصود في هذا القصد؟ متعلق هذا القصد اي شيء تحدده الدلاله التصوريه، فاذا كان اللفظ مستعملا بلا قرينه فتكون الدلاله التصوريه حينئذ تكون الدلاله التصديقيه والدفء والمقصى الاراده الاستعماليه متعلقه باختار دفء هذا المعنى، واذا كان اللفظ معه قرينه فالقرينه تعين لا محاله ما هو المدلول التصديقي، لان القرينه هي من اجل التعيين من اجل صرف النظر عن المدلول التصوري وتعيينه في المعنى الاخر الذي يحصل. هذا من تدريب الدلاله التصديقيه الاستعماليه والدلاله التصديقيه الاولى هو الدلاله الاستعماليه. الدلاله الثالثه الدلاله الجديه او الدلاله التصديقيه الثانيه، ويقصد بذلك أن هذا المتكلم حينما أخطر قصد إخطار معنى اللفظ خلال المفاضلة، قد يقصد إخطار المعنى حقيقة لكن يقصد إخطاره من باب التقية لا من باب الجد، من باب التقية يخطر هذا المعنى أو يخطر هذا المعنى خلال المفاضلة لمصلحة المصالح، لا يبين أن الواقع الحكم الواقعي والمراد الواقعي مما بينه على خلاف ما يخطره الله في ذهن المفرد، فيكون مقصوده الاستعمالي هو نفس استعمال اللفظ في نفس المعنى الذي وراءه، يعني اخطار نفس المعنى وهو منتبه الى ان هذا اللفظ يخطر نفس هذا المعنى للذهن، لكن الحقيقه والمراد النهائي عنده ليس مطابقا مع هذا المعنى، مع هذا المختار المعنى الذي اخطر في ذهن المفرد. هذا نسميه بدلالة تصديقية لا تصريحية باعتبار أن الدالة والمدلول هنا أيضا أمران وجوديان لا أمران تصورية، وكل دلالة بين الوجودين دلالة تصديقية كما قرأت. الأمر الوجودي الدال هو ظاهر حال كل متكلم، أن ما يقصد إخطاره في ذهن المخاطر ليس قصد الإخطار بمجرد قصد الإخطار، بل لأن غرضه متعلق بهذا الشيء، فلو كان غرضه أضيق أو أوسع من ما يقصد بالله وما قصد إخطاره بالله وتسبب إلى إخطاره بالله لبين في مقام الإخطار أخطر ذاك الغرض بمقداره لا أكثر منه لا أقل منه لا مباين معه، وهذا ما نسميه ظهور التطابق، ظهور حال كل إنسان متكلم في أن ما يقصد إخطاره يعني مدلوله واستعماله مطابق مع غرضه النهائي ومدلوله الجديد. هذا ظاهر موجود في كل متكلم يكون عمله وتكلمه على طبق الحكمه ولا يكون خلاف الحكمه الا لمصلحه من المصالح ولخصوصيه او لضروره من الضرورات كالتقيه، تقيه يخطر خلاف الغرض، هذا يمكن منه لمصلحه خاصه نادره يكون خلاف يخطر خلاف الواقع والغرض الحقيقي له، الا ان هذه الحالات من الضرورات وهو التقية وهو المصلحة النادرة حالات نادرة ليس حالات شائعة. ومن هنا يبقى وأهل حال كل متكلم له غرض وكل متكلم ملتفت وحكيم بهذا المعنى من الحكمة ملتفت إلى ما يقول ظاهر حاله أنه ما قدر استعماله وما أراد إختاره إلى ذهن المخاطب هو أيضا مراد من الحبيب ومراد من غرضه الجزية متعلق بذلك ليس غرضه غير هذا من الأصل. فيبقى هذا الظهور أيضا موجودا والدال فيه هذا الظهور الحالي أيضا الدال هنا ظهور حالي واللفظ محدد والمدلول الاستعمالي محدد بما هو متعلق بالغرض الجزي لأن الدول لهذا الظهور الحال الغرض الجزئي أن الغرض الجزئي مخالف مع الغرض المالي. فحينما يوصل العموم يستعمل أدوات العموم ظاهر حاله أنه استعمله بالمعنى اللغوي يعني أنه قصد استعمال اللفظ العام في العموم وإخبار العموم في ذهن المخاطب. وظاهر حاله الثاني أنه حينما أخبر العموم مراده جزئي من العموم لا خصوص وإلا لكان بكون العموم إما من أجل كفية أو من أجل مصلحة وهذان أمران على خلاف القاعدة على خلاف الغلبة ومن هنا ينبغي الحالي محصولا. إذن فهناك بحسب الحقيقة ثلاث دلالات دلالة تصورية وهذه الملازمة بين صورتين في البيت لا طرف الدلالة في التصوران لا أمران وجوديان مخلوقيان والفرق بين الدلالات التصورية والدلالات التصورية على سلوك لأن المنظر. والدلالة الثانية الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة الاستعمالية في أن المتكلم له إرادة الاستعمال حينما يأتي باللام يعني له إرادة الإخطار في ذهن المخاطر. والدلالة التصديقية الثانية وهي الدلالة الجدية في أن هذا الذي قصد إخطاره هو تمام غرضه أيضا قدرة وواقعا متعلق غرضه. فإذا قال له جئني بالماء واقعا غرضه أيضا أنه يريد أن يشرب الماء أنه عطشان يريد الماء فهو يطلب الماء الماء جدا لا أنه للامتحان مثلا قال له جئني بالماء لا أنه للتقية قال له جئني بالماء لا أنه لمصلحته قال له جئني بالماء وعليه له إرادة جلب الماء. فإن هذه الخصوصيات قد تقع إلا أن هذه الاختلاف خلاف الواقع خلاف الغالب إنما يبقى الظهور الحالي في أن مراده الجزي على فقط مراده الاستعمال هذه المراتب الثلاثة من الظهورات التي تتحدث الآن في البحث عن فرجية الظهور ما هو موضوع هذه الفرجية؟ في هذه الجهة موضوع البحث في أن الفرجية التي نقول العقلاء جعلوها للظهور والشارع قد أمضاها هذه الفرجية موضوعها أي مرتبة من هذه المراتب؟ مرتبة الدلالة التصورية أو مرتبة الدلالة التصديقية؟ ما هو موضوع الفجية؟ الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية؟ والدلالة التصورية قلنا دلالة تلازم بين تصورين مجرد تلازم بين صورتين في الذهن بخلاف الدلالة التصديقية فإن الدلالة التصديقية بكلا قسمين دلالة فعلية دلالة تصديقية بين وجودين وقد يعبر عنها بالدلالة الفعلية في اعتبار الدلالة الشكلية والأنس الذهني بين التصور اللفظ والتصور المعنى. ما هو موضوع حجة الظهور؟ هل هو موضوع الحجية الدلالة التصورية أو أن موضوع الحجية دلالة تصديقية؟ هنا كلمات الأصوليين في هذه المسألة مختلفة يمكن إرجاعه كلمات الأصوليين ما ذكر في المقام إلى ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى ما لعل في ظاهر كلمات المبدع المبدع جعل موضوع الحجية الدلالة الفعلية أي الدلالة التصديقية لكن جعل موضوع الحجية مركب من جزئين الظهور التصديقي الاستعمالي والجدي معا كلا الظهورين التصديقيين وعدم القرينة المنفصلة واقعا هذه الظهور قبل أن يكتب الفرضيات عندما نشير إلى أن هذا الظهور التصديقي حينما يأتي قرينة متصلة أو منفصلة ماذا تصنع القرينة؟ هذا إذا بحث بيناه في أبحاث العام الخاص فلاف قلنا أن القرائن المنفصلة تكون مغيرة
ومؤثرة تأثيرا تكوينيا على ظهور التصديق إما الأول أو الثاني. القرينة على النجار يغير ظهور التصديق الاستعمال، القرينة على إرادة التخصيص المقيد والخاص جدا مع بقاء العام مستعملا في عمومه كالجملة الجملة المخصصة المتصلة بجملة العام لكن في جملتين مستقلتين تكون قرينة على المراد الجدي، كما إذا قال أكرم كل عالم ولا يجب إكرامه في سياق العلماء. هناك كل عالم استعمل في معنى الحقيقي، كل استعمل في كل عالم استعمل في معنى هو إضافة كل عالم إلى اللي يعطي العلوم. فقد أخبر في ذهن المخاطب من كل عالم تصرف كل العلماء لا إشكال، قد أخبر. فالمجلس الاستعمالي ليس فيه مجازية ولهذا ليس هذا باطل باطل المجاز، استعمله في العموم. لكن حيث أن للمتكلم أن يكشف عن مراده النهائي ومسدوده قبل أن ينتهي كلامه، حينما جاء وقال بعد ذلك مباشرة بلا فصل ولا يجب إكرامه في سياق العلماء، نعلم أن مراده الجدي وغرضه النهائي إكرام العالم العادل، وإن كان ما أخطره بالله إكرام كل عالم. هذه قرينة متصلة يغير أن الظهور والمدلول التصديقي الثاني أي المدلول الجدي. إذن فالقرائن تغير الظهور المتصلة إذا اتصلت بالصفات على خلاف المعنى الحقيقي، إما أن تكون مغيرة للظهور التصديقي الأول أو تكون مغيرة للظهور التصديقي الثاني. وأما دلالة تصورية، فالدلالة التصورية قلنا إحنا حالة تكوينية ملازمة بين صورتين لا معنى للتغيير فيها، لا معنى لتغير الدلالة التصورية بعد أن كان اللفظ تكوينا بعد الواقع والقرن بينه وبين التصور يستتبع تصور ذلك المعنى. وهذا الأمر قرينة تأتي وتمنع من أن يفهم المخاطب أن المتكلم يريد ذلك المعنى وإخطار ذلك المعنى. وهذا معنى أن القرينة صارفة، ليست صارفية القرينة بمعنى أن اللفظ لا يوجب انطباق معناه اللغوي من سماعه. ليس هذا معنى الصارف، معنى الصرف الحالة ظهور التصديقية، يعني القرينة تدل على أن المتكلم هنا لا يريد إخطار المعنى اللغوي، وإن قد كان يذكر هذا المعنى أوتوماتيكيا في البيت في الوهلة الأولى، لكن بمجرد أن يجد القرينة حينئذ ينطرح ذهنه ويقول أن مقصوده في الإخطار ليس هذا المعنى الذي يظهر إلى الذهن من النفس حتى لو سمع من الجلاء، وإنما مقصوده إخطار المعنى المناسب مع الكلمة. إذن فالقرائن المتصلة تغير الظهورات التصديقية الأولى أو الثانية، إذا كانت قرينة على النجار على اختلاف المعنى المستعمل فيه إذن فيكون مغيرا للظهور الأول والآخر، وإذا لا كانت قرينة ابتلاءً على المراد مع بقاء المعنى المستعمل فيه في المعنى الحقيقي فيكون مغيرا للظهور التصديقي الجدي أي الظهور الكامل. وهذا التغيير من باب الورود لا من باب التخصيص والتقييد، باعتبار أن ذاك الظهور الحالي الذي هو الدال على المدلول الاستعمالي أو الدال على المدلول الجدي ذاك الظهور الحالي موضوعه أن ينتهي المتكلم من كلامه لا قبل أن ينتهي المتكلم من كلامه، فما دام الذي ينتهي لا ينعقد، لا تنعقد تلك الدلالة لأن الدال لم ينتهي، الدال مجموع كلمات المتكلم الواحد في الخطاب الواحد في المجلس الواحد، ليس موضوع هذا الظهور كل جزء جزء من كلام المتكلم، موضوع هذا الظهور مجموع كلامه فلا بد أن ينتهي من كلامه حينئذ ينعقد بكلامه ظهور لمقامه وحاله وتكلمه ومحاورته ظهور في المجلس التصديقي الأول أو الثاني الاستعمالي أو الجدي. إذن فحينما قبل أن ينتهي يأتي بالقرينة سواء على المجاز أو على المراد الجدي، هنا بحسب الحقيقة الظهور الحالي تغير، الذات تغير، لا أن الظهور الحالي كان موجودا بشكل ثم خففه غيره خالفه، ومن هنا تكون القرائن المتصلة دخيلة في تكوين الظهور لا أنها منافية للظهور. لا ينعقد الظهور إلا على ظهور قرينة متصلة، أي ظهور؟ الظهور التصديقي الاستحقاقي أو الجدي، هذا بالقرينة المتصلة. وأما بالقرائن المنفصلة، القرائن المنفصلة تقدم أيضا في بحث عام وخاص أنها لا تغير الظهور، وإن توهم بعضهم أن القرينة المنفصلة يرفع الظهور الجدي تعبيرات بعض الاصوليين ان القرائن المتصلات ترفع الظهور الجدي والقرينه المتصلات ترفع الظهور الاختباري، وهذا من الخطا الواحد الذي قد يكون في هذا العباره او جبل توقعت في ذلك. القرينه المنفصله لا ترفع لا الظهور الاستعماري ولا الظهور الجدي، الظهوران بمعنى لا ذات الكشف والكاشفيه باقيان على حالهما، لان الدال والكاشف على المدلول التطبيقي الاستعماري او الجدي حاله المتكلم في الخطاب الواحد والمجلس الواحد، وهذه الحاله انتهت تمت، يستحيل ان تنقلب عما وقعت على وقعت في هذا الشيء وانتهت. فالدلاله الحاليه والظهور الحالي والدال الحالي على المدلول التطبيقي الاول والثاني تام. القرينة المنفصلة ما لا يستطيع قلنا هنا أن القرينة المنفصلة تكون رافعة لحجية الظهور لا لنفس الظهور التطبيقي الثاني أو الأول، ترفع حجية الظهور الجدي، بمعنى أن المخصص والمقيد أو أي دليل آخر منفصل حينما يأتي، أي قرينة منفصلة حينما تأتي، هذه القرينة المنفصلة أيضا كالخطاب الأول كاشف عن مراد جدي، وكشفه إذا كان أقوى من كشف لا في أي نقطة من النقاط الأقوائية من التفسير والحقوقة أو نقطة التفصيل بنقطة التقييد بنقطة في أي نقطة في الأظهرية، هذه النقاط يبحث في بحث التعارض، حينما يكون تكون قرينة كاشفيتها أقوى العرف حينئذ يقول هذا الكاشف الأقوى لا بد أن يقبله لا بد أن يقبله، مجيء هذا الكاشف لا يؤدي إلى عدم تحقق الكشف الأول، الكشف الأول ذاتا متحقق لا معنى لعدم تحققه، وإنما يرفع حجيته بأن يكشف بأن يكون يعني العقلاء يقولون خذ بهذا ولا تأخذ بهذا، لأن هذا كشف كاشف أقوى وذاك كاشف أضعف، وحينما يكون هناك تعارض بين الكاشفين فلا محالة يؤخذ بالكاشف الأقوى، تداخل بين الكاشفين العقلاء الشارع إلى الأمر ذلك يقولون بالكشف النوعي. إذن فذات الكشف والكشف هنا يراجع الكشف النوعي للكشف الشخصي لا القاطع والظن، حتى يقال لا يمكن أن يجتمع كشفان ظنيان أو قطعيان بأمرين متناقضين، الكاشف كشف نوعي دائما، ذات الكاشف النوعي في الخطاب الأول محفوظ حتى بعد مجيء القلب، وإنما حجيتها حجيته وقوعته ترفع القرينة المنتخبة حجيتها هذا يرجعنا مرتبط بالطريقه. الان حينما ناتي الى بحث الحجيه هنا يبحث في ان موضوع الحجيه ما هو؟ ان الذاتي الفرديه الاولى ظاهر كلمات ان موضوع الحجيه عباره عن مجموع جزئين، الظهور التفريقي الظهور الفعلي الذي هو كنايه عن الظهورين التفريقيين الاول والثاني، وعدم القرينه المنفصله. اما القرينه المنفصله ايضا يشترط عدمها، لكن لا معنى لأخذها في جزء ثالث في الموضوع، لأن أخذ الظهور يكون مستقلا لأخذ عدم القليل المنتصلات، لأن ما قلنا أن القليل المنتصلات يوجد عدم اعتاد الظهور من إلا على طبق القليل، فيكفي في الجزء الأول أن يأخذ الظهور الفعلي، فأخذ الجزء الأول بمعنى الظهور الفعلي يستلزم أخذ مجموع أمرين، ذات الظهور وعدم القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة كما قلنا يؤثر بالظهور الفعلي يغير من الظهور التصديقي الفعلي. هو هذا الكلام الذي قلنا أنه قد يكون في بعض التعابير ورد هذا الشيء، لا يعلم أن مقصوده هذا المعتصد، يكون مقصوده كما في تعبيرات أخرى في تلك المسألة أنه يرفع الشيء. هنا الشيء المربوط في هذا البحث هو هذا، انه اللذة ظاهر كلامه بل صريح كلامه في هذه المسألة، مهما كان كلامه في بحث القرينة المنفصلة هنا كلامه صريح في اننا لا بد وان ننفي القرينة المنفصلة واقعا، فيكون موضوع الحجية مركبا من جزئين عند اللذة، الظهور الفعلي وعدم القرينة المنفصلة واقعا، موضوع الظهور عنده مركب من هذين الجزئين، قد يكون انما اخذه بهذا النحو لان القرينه المنفصله يكون عنده رافعا للظهور، والا مثلا لما لا يكون عدم واقع القرينه، قد يكون هكذا، وقد يرى ان الحجيه هكذا اخذ في موضوع الحجيه عدم القرينه المنفصله عدمها واقعا، فالمقصود عند المرجاء لابد التمسك بحجية الظهور من إحراز عليه الجزئين، أصل الظهور يفرض الفعلي الظهور التصديقي، وأن يفرض عدم القرينة المنفصلة واضحة. طبعا لو كان عدم أخذه لعدم القرينة المنفصلة من باب أنه يرفع الظهور كان التعذر هنا حينئذ أيضا مستدركا، لأنه يرجع حينئذ القرينة المنفصلة يرجع إلى القرينة المنفصلة، فأخذ عدمها كأخذ عدم القرينة المنفصلة مستوطنا في أخذ الظهور الفعلي. ومن هنا نقول كلامه هنا يدل على أن ذاك مجرد تعبير، هناك حينما يقول بالقرينة المنفصلة يستكشف أن المراد الجدي لم يكن العموم، مقصوده من التكشير يعني فعلان وحجيتان نتيجتان للتكشير، لأنه لن ينعقد ظهورا في العموم جدا أو ظهور في العموم جدا منعقده، لكن نستكشف نتيجتان ونهايتان. إذن فكلامه هنا واضح في أنه يجعل الموضوع الحجية مجموع جزئين، الظهور الفعلي وعدم القرينة المتصلة واقعا، لأن العقلاء كأنهم إنما يجعلون الحجية الظهور فيما إذا كان لم يكن هناك قرينة منفصلة على خلافه، فكأن تقدم القرينة المنفصلة في الحجية على ظهور العام هذا يكون بنفسه دليلا عند النزاع على أن موضوع الحجية مقيد بقيد زائدا على الظهور، والقيد عدم القرينة المنفصلة. إذا كانت حجية الظهور في موارد القرينة المنفصلة مرتجعة عقلائية، إذن هذا لا يكون هذا الارتفاع إذا كان قيما في الجعل، فإن الحكم الجعل إذا كان موضوعه تاما لا معنى أن لا يكون جعليا، فلماذا لا يعملون بالظهورات في مقابل القرينة المنفصلة ويعملون بالقرينة المنفصلة ولا يجدون حجية إذا كنتم؟ عدم حجية الظهور في مورد القرينة المنفصلة هذا لا محالة، فيكشف عن وجود تقييد في الجعل، ومعنى التقييد في الجعل أنه هذا يفسره أن الجعل مقيد بعدم وجود القرينة المنفصلة، فالجعل مقيد بالظهور وعدم القرينة المنفصلة، ولهذا نستكشف أنه لا بد في التمسك بحجية الظهور من إخراج كلا الجزئين، أصل الظهور لا بد من إخراجه في نفس القطار، وأيضا لا بد من إخراج جزء آخر وهو أن هذا الظهور ليس على خلاف القرينة المنفصلة، لأن القرينة المنفصلة لا تغير الظهور وإنما ترفع الحجية، فإذا لم يكن عدمها مأخوذا في موضوع الحجية إذن كان ينبغي أن يحكم العقلاء بحجيتكم حتى في موارد القرائن، فيستكشف من عدم الحجية عقلائيا في موارد القرائن المنفصلة أن الجعل للحجية عندهم مقيد بعدم القرينة، ومن هنا لا بد من إحراز عدم القرينة لهم. ثم كيف نفرض عدم القرينة؟ للمثل كلام آخر في إحراز هذا الشرط، يقول عدم القرينة المنفصلة بل وحتى عدم القرينة المنفصلة يوجد للعقلاء أصل آخر مستقل عن هذا الأصل عن حجية الظهور يسميه بإطالة عدم القرينة، بذلك الأصل العقلاء يحرزون عدم القرينة المنفصلة في موارد احتمال القرينة المنفصلة وينطحون موضوع حجية الظهور الثاني من الظهور، وفي موارد احتمال القرينة المتصلة أيضا يجرون إصالة عدم القرينة لنفي قرينة المتصلة تغير المعنى الاستعمالي أو المعنى الجدي، وبهذا أيضا يفرضون فيجعل هناك أصل آخر، يجعل أصلا آخر به نفرض كلا الجزئين، نفرض الجزء الثاني في موارد الشك واحتمال القرائن المتصلة، ونفرض الجزء الأول في المورد الذي نحتمل فيه القرينة، تارة نقطع بعدم القرينة ويكون مفردا الظهور لا يعتد إلى حصر، ربما نحتمل أنه كانت قرينة وسقطت لم تصل إلينا تكون في بإطالة عدم القرينة إذا كان الشك في وجود القرينة لا في قرينية الموجود، هذا التفسير الذي ذهب إليه مشهور الأصوليين أيضا كما نتكلم صاحب ذلك. فبهذين بهذه الإطالة إطالة عدم القرينة كأصل عقلائي مستقل عن حجية الظهور يحرز موضوع حجية الظهور، فكأن المرزا يرى أن الارتكاز العقلائي بهذا النحو يجب أن العقلاء قاعدتان طوليتان، قاعدة تنفح موضوع القاعدة الأخرى، القاعدة الأولى قاعدة حجية الظهور، وهذه القاعدة وهذا الجعل موضوع مركب من جزئين الظهور الفعلي وعدم القرينة المنفصلة، ثم قاعدة ثانية تحرز كلما شك في احد الجزئين يفرز بتلك القاعده هذا الجزئان بالنسبه لاحتمال قرينه منفصله اصاله عدم الظهور، بالنسبه لاحتمال قرينه متصله مغيره للظهور إشارة عدم قرينة المتصلة بمواد الشك في وجود القرينة لا في قرينة الموجود. هذا النزج الذي ينزجه النرجاء ويصوغه النرجاء في السر لبيان موضوع في الذهن. في قبال هذا يوجد تطوران آخران فسيتعرف.